إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأن ما قل وكفى خير مما كثر وأزهى وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين واعلموا أنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره الله عن هذه الأمة. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم حقق فينا وعدك واجعلنا أهلا للوفاء بوعدك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. آمين. إخوتنا الإسلام، نحن مع سورة النور المباركة، وهذا لقاؤنا الثاني عشر إن شاء الله تبارك وتعالى، مع وعد الله عز وجل بالنصر والتمكين لعباده المؤمنين، حيث يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم
ما بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وأمام ذكر صفات المنافقين عادت السورة تحدثك عن المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم عادت السورة تحدثك مرة أخرى عن المنافقين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. ثم حضتهم على المطلوب منهم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وهو البلاغ وعليكم ما حملتم وهي الطاعة. ولذا قال فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي سياق هذه المقارنات جاء وعد الله لأهل الإيمان الصادقين. جاء الوعد بالنصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد الله. والله إذا وعد وفى. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. وعد الله من؟ الذين آمنوا وليس إيمانهم انتسابا، ليس إيمانهم بالتحلي أو التلهي أو التمني، إنما إيمان وقر في القلب وصدقه العمل. لذا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو العنوان لهذا الوعد، أو هؤلاء أصحاب الوعد. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ومن ثم فيجب أن نكون على يقين بأن الله ما وعد الكافرين وعدا ولا وعد الفاسقين وعدا. فإذا جاء فريق من الكافرين يقولون وعدنا بكذا وكذا، وعدنا بأرض الميعاد، وعدنا بأرض فلسطين، وعدنا بالمسجد الأقصى، فهذا افتراء وكذب. لأن الله إذا وعد إنما يعد أهل الإيمان ولا يعد أهل الكفران. وإذا وعد أهل الإيمان فإنه لا يعد أصحاب إيمان مزيف، يكون إيمانهم مجرد انتساب ويكون مجرد تسمية، وإنما إيمان له واقع في الحياة وله تطبيق عملي في الوجود. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كلمتان، لكنهما خلاصة هذا الدين. ماذا يخرج من الدين عن نقاط الإيمان والعمل الصالح؟ إن هذا الدين أساس وبناء، أما أساسه فالإيمان، وأما بناؤه فالعمل الصالح، فهما كلمتان لكنهما اشتملتا على هذا الدين في شموليته وجملته. هذا الدين أساسه الإيمان وبنيانه العمل الصالح، فمن أسس ولم يبن لم ينتفع بأساس، ومن بنى دون لم يؤسس سرعان ما ينهار البناء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذا إذا تساءلت عن أعمال الكافرين ماذا هي؟ قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ترى لماذا أعمال الكافرين سراب؟ ولماذا أعمال الكافرين كرمان؟ ولماذا أحبطها الله؟ قال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لذا كان لا بد من أساس وبناء، كان لا بد من إيمان وعمل صالح. وكل شيء في الدين بعد ذلك يتفرع عن هاتين الكلمتين. فالإيمان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله وجود الله، توحيد الله، كمال الله، توحيد الله، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، توحيد حاكمية، توحيد طاعة، توحيد محبة، توحيد ولاء وبراء. إذا الإيمان كلمة تجمع في طياتها كل معالم العقيدة وعمل الصالحات من عبادات صحيحة ومعاملات حسنة وأخلاق طيبة والتزام بأحكام الله وعدم خروج على حدود الله. ولذلك جاء رجل يدعى سفيان ابن عبد الله الثقفي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما، يقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. الله أكبر، إنه سؤال عظيم. ومن هنا تأتي الإجابة أعظم من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له: قل آمنت بالله ثم استقم. انتهت القضية. سؤال يريد معالم الدين،
فتأتي الإجابة في كلمتين ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فإن أردت تبيان الجزاء على ذلك فاسمع قول الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذه خلاصة هذا الدين. إن شافت سورة كسورة العصر فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالآية الأولى قسم لتوكيد القضية، والآية الثانية تشخيص للمرض إن الإنسان لفي خسر. فما الدواء؟ ما العلاج؟ ما المنهاج؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص، وإلا فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر من جنس وعمل الصالحات. فالقضية إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهنا قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وأما قوله منكم التي توصفت الإيمان والعمل الصالح فهو خطاب من الله عز وجل لأصحاب هذا العنوان الإيمان والعمل الصالح، كما خوطب بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخوطب بها أصحابه، خوطب بها التابعون وتابع التابعين، وخوطب بها من جاء بعدهم، ونخاطب بها نحن اليوم، كأنما يتنزل القرآن فينا خطا طريا، وكذا يخاطب بها من يجيء بعدنا. وعد الله الذين آمنوا منكم، فكأنه يخصكم أنتم كما خص النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بماذا؟ وعد له ثلاثة بنود: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه بنود الوعد. أولها: ليستخلفنهم في الأرض، اسم جنس، لم يقل ليستخلفنهم في مصر، لم يقل ليستخلفنهم في أرض الحجاز، لم يقل ليستخلفنهم في الجزيرة العربية أو في الأرض الإسلامية، لا، ليستخلفنهم في الأرض. واعلم أيها المسلم، يا من تسوق نفسك لأن يطبق شرع الله في بلدك، اعلم أن القضية لن تقف عند حدود تطبيق شريعتك في بلدك، وإنما هي خلافة في الأرض، خلافة في الأرض توصف بأنها خلافة راشدة. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أنحن ننتظر خلافه. اي وربي أحالنا هذا يمهلنا لأن تكون هناك خلافة. سيغير الله أحوالنا. فإن لم تتغير فهناك سنة لله قائمة، سنة الاستبداد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. لكن هناك خلافة قائمة أو آسية. إي وربي والله الذي لا إله إلا هو، إن خلافة نافية، وإن ذلك قائم وممكن، كما أنك الآن ها هنا تسمعني وتراني. وهذا الذي أخبر وبشر به الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم يوم أن قال في الحديث الصحيح: إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظيما ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو تاريخ الأمة من حيث الحكم وعدمه، من حيث الخلافة وعدمها. بينه صلى الله عليه وسلم في خمس مراحل، واحدة منها مشاهدة له صلى الله عليه وسلم وهي فترة النبوة، وأربع منها غيب تقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فإن سألته من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ورفعها وختمها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نبوة بعده ولا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، وقد كانت على يد الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ما خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيد الملة، فكانوا على نحو ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فكانت الخلافة الراشدة، ثم تحولت إلى حكم عظيم ورقي، فكانت الدولة الأموية والعباسية، وتبعتهما دول كالدولة الأيوبية أو الخشبية أو العثمانية أو المماليك أو السعودية أو الهاشمية إلى آخر ذلك، في حكم ورقي عظيم أو حكم ورثي عظيم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام عن مرحلة تلت تلك المراحل، ثم تكون حكما جبريا فيه جبر، فيه قهر، فيه انقلابات، فيه ثورات، فيه اضطهادات. يفهم هذا من كلمة جبر. ثم يكون حكما جبريا، ذاك الذي تعيشه الدنيا بأسرها، تلك هي المرحلة التي نحياها من بعد نبوة وخلافة راشدة وحكم عظيم، تعيش الدنيا حكما جبريا. ثم ماذا بعد الحكم الجبري يا رسول الله؟ ماذا بعد هذه الفترة التي أخبرتنا عنها فقلت تملأ فيها الأرض ظلما وجورا؟
قال
سيجيء رجل من آل بيتي يواطئ اسمه اسمي ويواطئ اسم أبيه يملأ الأرض قسطا وعدلا من بعد أن ملئت ظلما وجورا. رجل من آل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا من بعد أن ملئت ظلما وجورا. ولذا ختم عليه الصلاة والسلام تاريخ الأمة في مراحلها هذه، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. وعجيب هذا الوقت على نهج النبوة، هو نفس الوقت الذي وصفت به الخلافة التي تلت النبوة مباشرة. ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، تلك التي كان فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة في آخر الزمان، ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. في الوقت الذي سكت الناس فيه عن تطبيق الشريعة، كفوا عن الكلام عن تطبيق الشريعة، نجد هذه البشارة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ستعود فينا خلافة راشدة في الأرض كلها تملأ الأرض قسطا وعدلا من بعد أن ملئ ظلما وجورا. الله أكبر. والله إن ذلك لكارم كما أنك الآن ها هنا، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي كما استخلف الأمم السابقة حين نفذت الوعد أو نفذت الشرط وكانت على الإيمان والعمل الصالح. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما الذي كان يحذره فرعون؟ كان يحذر أن يخرج من بني إسرائيل فسيزول ملكه على يديه، ومن هنا راح يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم. نعم فعل ذلك، ولكن أبى الله إلا أن يأتي بموسى في العام الذي يذبح فيه الأبناء، ثم يربى موسى في بيت فرعون ويأكل على مائدته ويضربه على قفاه إلى أن كبر موسى. وأرسله الله عز وجل إلى فرعون ومن وراء فرعون ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وتم هذا الاستخلاف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي يوم اشتد فيه الاضطهاد والتعذيب والنكال على أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه وقد تردد بمردته عند الكعبة، فقالوا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وعرف الغضب في وجهه، ثم قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. حتى تحققت بشارته صلى الله عليه وسلم. فما كان يمضي من صنعاء إلى حضرموت الرجل، بل كانت تمضي الضعينة تسافر من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى أحدا إلا الله. فتحققت هذه البشارة. ثم ماذا؟ ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أيضا فيقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما سوي لي منها. وهذه البشارة تحققت أيام الخلافة الراشدة، فلم تكد تنتهي خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلا وقد فتحت البلاد شرقا وغربا، شرقا إلى أقصى بلاد السند والهند، وغربا إلى آخر حدود أفريقيا، بل الدخول في حدود أوروبا حيث أسبانيا والبرتغال. نعم، فكل ما سوي من الأرض من حيث المشرق والمغرب تم فتحه، وعلى يد الخلفاء الراشدين والصحابة الغر الميامين تحققت هذه البشارات. فانتشر الإسلام شرقا وغربا، وهدى الله على أيديهم العباد، وفتحت لهم البلاد، وكانت الدنيا لله رب العالمين. فهذا استخلاف قد تحقق، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر ببشارة أخرى ليست من جنس الأولى ولا الثانية، بل الأولى والثانية قياسا إلى الثالثة صغيرة جدا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله لا دخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يدر بيتا من مدر ولا ومر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. نعم، هذه بشارة لم تتحقق، أن يدخل الدين كل مكان، أن ينتشر في أرض الله عز وجل ما يترك بيتا من مدر ولا وبر، من مدر أي قيل ولا وبر أي شعر، أي معناه ما يترك كوخا من الأكواخ ولا يترك خيمة في صحراء إلا وقد دخلها الإسلام. نعم والله الذي لا إله غيره لم يدع الإسلام بيتا من مدر ولا وبر إلا دخله، وذلك في ظل خلافة الراشدة الآتية، وفي ظل تمكين لهذا الدين في أرض رب العالمين. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. نحن في استضعاف فمتى التمكين؟ نحن في استضعاف فمتى التمكين؟ مشروط بشرطه قائم في وعده. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ما الدين الذي ارتضى لهم؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ورضيت لكم الاسلام دينا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. نعم، هناك تمكين من بعد استضعاف، وهناك أمن من بعد خوف، وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا. أولسنا نشعر بالخوف؟ أو ما نحن نعيش عصر الاستضعاف؟ إن حقنة من كلاب البشر يلعبون بالمسلمين. نعم، ما كانت إسرائيل ولن تكون لو ما يعيشه المسلمون من استضعاف ومن ذلة ومهانة وخوف. فهم لا يهابوننا ونحن نهابهم. نعم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهذه مراحل مرت بتاريخ الجيل الأول والصعيد الأول من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن قال الله لهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. والتاريخ يعيد نفسه وعادت الأمة في هذه الفترات تعيش الثلاثة الأول وتنتظر الثلاثة الأخر. أما الثلاثة الأول واذكروا إذ أنتم قليل وإن لم نكن قليلا بحرفيتها لكن نحن مع كثرتنا بساء ومن ثم صرنا قليلا وأقل من القليل ومن هنا فإن الأقليات المسلمة مستضعفة والأكثريات المسلمة مستضعفة وما أرخص دماء المسلمين لقد صارت أرخص من دماء الكلاب في أوروبا وأمريكا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس كل ذلك قائم فماذا تنتظرون فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وكما تحقق هذا لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأمر فإنه سيتحقق فينا في آخر الأمر ونهاية المطاف. ولكن كيف يتحقق هذا وما الشرط الذي به يتحقق وعد الله سؤال أجيب عليه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى يغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا جماعة المسلمين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. في مقابل يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعد وشرط. بتحقق الشرط يتحقق الوعد. ما لم يتحقق الشرط يتأخر الوعد ولا يتخلف الوعد. نعم يتأخر عن أقوامكم فلا يكون أمثالكم. قل ما مثالهم؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين فالله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلمن سأل لم تأخر النصر؟ نقول له لأن النصر مشروط بالأرض. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لمن سأل إلى متى يظل أهل الكفر يعبدون؟ فيقول الله له لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يقول الله له لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. يقول الله له قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يقول الله له إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم إنه بيان المصير في الدنيا والآخرة معا. فلمن سأل إلى متى هذا الحال؟ إلى متى هذا الظلم؟ إلى متى نعيش في الأوحال؟ إلى متى نعاني من الأهوال؟ إلى متى يتحكم فينا أفضل خلق الله؟ إلى متى يعبث أبناء القربة وإخوان الخنازير بمقدساتنا؟ ينتهكون أعراضنا، يسلبون أرضنا، يهددون مقدساتنا، إلى متى؟ إلى أن يتحقق الشرط الذي أراده الله. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أولسنا نعبده؟ أولسنا نوحده؟ نحن نعبده ولا نشرك به شيئا. إذا فالشرط قائم. لا يا عباد الله تعبدونني. ينبغي أن تفهمها في ظل قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعبدونني ينبغي أن تفهمها في ظل قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. يعبدونني ينبغي أن تفهمها في ظل قول الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين المأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جمعوا في عبادتهم بين العقيدة الخالصة والعبادة الصحيحة والمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة. ليست العبادة كما يفهم العامة صلاة وزكاة وصوم وحج. هذه أنواع من العبادة وإلا فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. نحن ما فإن العبادة بهذه الشمولية. نحن إذا صلينا صلاة ننقلها نقل الغراب، إذا أدينا زكاة لا ندري هل أخلصنا النية أم لا، إذا صمنا إذا حججنا رحنا نزعم أننا عبدنا الله حق عبادته. لا يا عبد الله، ينبغي أن تفهم ما معنى قول الله يعبدونني. ثم ليس هذا فقط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنه إخلاص العبادة لله. وهل حققت الأمة إخلاص العبادة لله؟ هل يعرف أهل العلمنة معنى الإخلاص لله؟ هل يعرف أهل التصوف الذين يعبدون قبور الأولياء ويتبركون بالصالحين يعرفون معنى إخلاص العبادة لله؟ أما قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أما قال الله لنا ونحن نقرأ فاتحة الكتاب: علمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم الضمير المنفصل على الفعل ليفيد الاختصار. وكان من الممكن أن تكون الآية: نعبدك ونستعينك، لأن المتصل أولى من المنفصل في لغة البلاغة، والكلمة أبلغ من الكلمتين، لكن استعيض عن المتصل بالمنفصل ليفيد الاتفاق. إياك نعبد وإياك نستعين، حيث لا تحتمل إضافة. أما نعبدك تحتمل إضافة، ونستعينك تحتمل إضافة، فجيء بالآية على هذا النمط: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هل وعت الأمة هذه الدروس؟ هل فقهت معنى العقيدة؟ هل تعلمت معنى العبادة؟ اسمع يا ابن الإسلام، إن هذا الشرط لا بد منه لتحقيق الوعد، وهو قول الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أقول لكم بكل ثقة: والله الذي لا إله غيره، والذي فرض الحق وبرأ النسمة، لو تحقق الشرط في ظهر هذا اليوم لن تأتي عشية هذا اليوم إلا وقد تحقق وعد الله. ما يتحقق الشرط في صبح يوم فيتحقق الوعد في ضحاه، ما تمر عشية ولا يصبح صبح بتحقيق الشرط إلا وقد نفذ الوعد، لأنه ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، إن الله لا يخلف الميعاد. فعلينا أن نحقق الشرط. ماذا يا ربنا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا أمر ما يفسر على المنبر، هذا أمر فسرناه وفصلناه في دروس مطولة ومحاضرات متتابعة على مدى سنين، لكن الناس يعزفون عن طلب العلم ويصبرون على الدنيا. إننا نريد تحقيق يعبدونني لا يشركون بي شيئا لا يتحقق في حلة قليلة تعد على أصابع اليدين، إنما ينبغي أن يتحقق في فئة مؤمنة حتى ولو كانت في الأخير قليلة قياسا إلى بقية الأمة، فإنه سينطبق عليهم قول الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وسينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو هم على ذلك. إذن مشمل الشر قاله الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم جاءت لغة التهديد والوعيد ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم تفصيل من بعد إشمال أو قل ذكر خاص من بعد عام من بين ما هو مطلوب في يعبدونني قال الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة صلاة إقام الصلاة معناها ما هو مجرد الصلاة وهم على ذلك. إذن مجمل الشر قاله الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم جاءت لغة التهديد والوعيد ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم تفصيل من بعد إجمال أو قل ذكر خاص من بعد عام من بين ما هو مطلوب في يعبدونني قال الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة صلاة إقام الصلاة معناها ما هو مجرد صلاة ما هو نصلي ويقيمون الصلاة امتثال أمر الله في الصلاة محافظة على الصلاة في مواقيتها في جماعاتها في مساجدها مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها مراعاة شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه وستر العورة واستقبال القبلة. ثم أمر ثالث وأخير أن تحقق وتنفذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كثيرون من المسلمين لا يصلون وأكثر منهم لا يزكون فمتى يتحقق الوعد؟ وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هل نحن نطيع الرسول؟ هل نحن ننفذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نسير على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل نحن نفذنا قول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين؟ هل نفذنا قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ هل نحن امتثلنا قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ هل نحن عشنا هذا المعنى؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أم نحن ممن عناهم القرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يا من تقول متى ننتصر على إسرائيل؟ يا من تقول متى ننتصر على روسيا؟ يا من تقول هل يمكن أن ننتصر على أمريكا؟ يقول الله لك لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لن يطول بهم المقام
فكيف تاريخهم إذن؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قريبا جدا بإذن رب العالمين سنقول والحمد لله رب العالمين. كيف حياتهم فيما رأيناهم؟ لخطها ربنا في كلمات: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كيف مصيرهم والنار مثوى لهم. الله أكبر، هذا قرآننا، هذا ديننا، ألا نتدبر؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وعد بالنصر والتمكين مشروط بشرطه، إذا تحقق الشرط تحقق الوعد. فهل آن لهذه الأمة أن تتعلم الشرط وأن تعمل به؟ فإن هذا الشرط مرتهن بمعرفته. أمر العقيدة ما يحتاج منا إلى جهد، أمر العقيدة ما يحتاج منا إلى تعب في جوارح أو أبدان، لأنه عقيدة تكمن في القلب. نريد أن نتعلم التوحيد الخالص ونحقق يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كن على يقين بأن الله سيغلب الذين كفروا. قل للذين كفروا ستغلبون. تسأل كيف يغلبون؟ لا عليك، إذا قال الله للذين كفروا ستغلبون فلا تسأل كيف يغلبون. والله الذي لا إله غيره بزلزال يغلبون، أو بطوفان يغلبون، بفيضان يغلبون، ببركان يغلبون، بل بريح ضعيفة يغلبون. ريح يسلطها الله على أمريكا تبيد ولايات، ريح كانت تقوم عندنا في بلادنا فيضحك منها الأولاد وهي تلف هكذا يقولون هذه ما أدري عفريتة، هذه التي يسمونها ضربة العفريتة أو فساء العفريتة، بها يدمر الله أمريكا. أمريكا التي تقول بلسان الحال والمقال من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، نسألك إن لم ترد هداية أمريكا أن تنتقم منها. اللهم أرنا عجائب قدرتك في أمريكا، وأرنا عجائب قدرتك في إسرائيل وفي الروس الملحدين في الأمريكان الظالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، سلط عليهم سيف انتقامك زلزالا أو فيضانا أو بركانا. أنصر دينك، أنصر دينك، أنصر دينك وكتابك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، فرج كرب المكروبين، وابت أسر المأسورين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين. اللهم اهد العاصين. تب علينا اجمعين. اغفر ان لم تغفر فمن يغفر، وارحم ان لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم، واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كرومنا واستر عيوبنا، أسمد هذه الجموع إليك إقبال الكرام عليك، استرنا بفضلك الجميل، سرنا ولا تفضحنا، سرنا فوق الأرض وسرنا تحت الأرض وسرنا يوم العرض عليك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وساعة الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اهد عصاة المسلمين، تب على المسلمين، اغفر لنا اجمعين، ارحمنا برحمتك الواسعة يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، مع سورة النور كانت اللقاءات السابقة وهذا اللقاء، وهذا اللقاء حيث الوعد والشرط، وعد من الله عز وجل بالاستخلاف والتمكين والأمن بشرط اشترطه أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وكان يكفي ويفي حيث وقع هناك شيء من الطول في خطبة الجمعة، لكن أردت أن أقف على هذا الوعد بشرطه قبل أن أنزل من على المنبر، ولو وقع شيء من الطول فإنه يتحمل. فقد خرجت إلى الجمعة ورأيت جموع المنصرفين إلى مباراة الأهلي والزمالك كما يقولون، قد خرجوا مبكرين يقضون يوما كاملا في حر وفي شمس، وهم بشغف وحب ينتظرون المباراة وما بعد المباراة مما يتبعه. أسأل الله عز وجل لأن يقينا شر فتن المباريات، سيما إذا كانت المباراة للأهل والزمالك. فكثيرا ما أدعو الله أن يرزقهم التعادل حتى لا ييتم أطفال ولا ترمل نساء ولا تخرب بيوت ولا تراق دماء. فكنا نرى لو انتصر احد الفريقين على الاخر الكلاب اللي بيلبسوها الفلنة البيضة بخطين الاحمر ولا الفلنة الحمراء يلف وطوف بها شوارع القاهرة، وغير الخناقات والمشاكل والعصبيات والتعصبات والتشنجات. ربنا يكرمهم بتعادل به تحقن دماء الناس. فلما نطول في خطبة شوية سامحون. الحاجة الثانية عاوز أقول بعد هذا التطويل كان كفاية، لكن الدرس بعد الجمعة ما هو مطلوب إذا ما اكتملت المعلومة، لكن فقه الدرس بعد الجمعة إنه معلومة تطول على المنبر ورأيت أنك تشق على الناس بالتطويل، تقول لهم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وإلا فهي خطبة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن نحن نحدث مقارنات بفقه الواقع وفقه الحكم. لما نلاقي الناس بيقعدوا للمباريات أدري كده وللمسلسلات أدري كده والأفلام أدري كده، إذا ما جاتش على الدين. ولو إنه نتخول الناس بالدين، نتخولهم بالموعظة، تبقى الخطبة قصيرة. إنما ده أنت بتقول كويس هم جم، اديهم خطبة. ليه جولك وجايين عشان الجمعة؟ ده في ناس في القرى وبقت كتير ما بيفكر ينزل من الجمعة إلا وبيسمع الإمام بيقول إني داعي لها فأمنه. مش فاضي. فإحنا ما بنلاقي الناس عندنا في الجمعة نقولها بدل ما بيجوش في الدروس ولا يلاقوش دروس علم يسمعوها لا في إذاعة ولا في تلفزيون ولا في كذا ولا في كذا. يبقى لو طولت الجمعة لنا في ذلك مندوح. وكمان بعد الجمعة درس آخر. لأن سورة النور بقيت فيها بقية. وكان من الممكن هذه البقية نأخذها في لقاء قادم. لكن أنا كنت أعلمت إخواني أني على سفر. وكنت هيأت نفسي خلال الأسبوعين هذين أني أسافر للحج. لم ييسر له عز وجل لي الحج. ولكن بقي السفر كأستاذ زائر لبنغلاديش المسلمة فيها 120 مليون مسلم وفقراء ومرضى وجوعى. والتبشير أو التنصير استغل فيهم الجوع الفقر والمرض والجهل. فهناك دعوة لأن يذهب بعض دعاة الإسلام لتعليم هؤلاء وإيقاظهم من سباتهم أمام هجمة التنصير العنتري. فكنت مدعوا لهذا كأستاذ زائر شما 3 أشهر. لذا شاء الله أن تكون هذه الخطوة وأن نقف مع بقية سورة النور وقفات إجمالية لأنه ما تبقى منها إنما هي متفرقات. منها ما سبقت الإشارة إليه كما سنعرف إن شاء الله ومنها ما يحتاج إلى نظرة سريعة جدا. بعد الوعد والتمكين والآيات التي شرحت على المنبر تأتي آيات لاستئذان الخاص. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم آيات الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هاتان الآيتان في الاستئذان الخاص تأخرتا عن آيات الاستئذان العام التي شرحناها ونوهنا على الاستئذان الخاص معها. لكن هذا ترتيبها في السورة. ولما كان الاستئذان العام معروفا في الناس إلى حد ما كان الأمر به تذكيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا ناس تذكر. ولماذا قال لعلكم تذكرون؟ لأنه معروف فيه فبقي التذكير به مع بيان آدابه التي لا يعرفونها وأحكامه. الاستئذان الخاص صعب على المجتمع حتى اليوم. أولادك يستأذنوا عليك كل وقت. الأولاد الصغيرين عشان يستأذنوا في كل وقت. لو إنه في ملك يمين أو خادم عشان يستأذن كانت عودة تهيئة. فجاءت التهيئة ما بين آيات الاستئذان العامة وآيات الاستئذان الخاص. فلما تمت التهيئة قال الله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم العبيد والجوال والذين لم يبلغوا الحلم منكم الأطفال. ما هم في كل الأوقات يستأذنون لأن هذا يشق عليه وإنما يستأذنون في 3 أوقات 3 مرات. من قبل صلاة الفجر، والواحد قايم يصلي الفجر ممكن يتكسر. وحين تضعون ثيابكم من الظهير وقت القيلولة، وبيتخفف من ثيابه أو يستريح مع زوجه، ومن بعد صلاة العشاء حين يلبس لبس النوم ويريد أن يغلق بابه ليستريح أو ليهنأ بزوجه أو نحو ذلك، يبقى ثلاث عورات له، وسمها القرآن عورات، حيث تتكشف بها العورات. فهذه الثلاث عورات لا يدخل فيها طفل ولا خادم ولا ملك يمين. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. الأولاد الصغيرين بعد كده ما يقدروش يستأذنوا في كل الأوقات، طوافون عليكم، يعني العيال الصغيرين في البيت عاملين زي القطة اللي بتطوف في البيت، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طوافون عليكم بعضكم من بعض، أو بعضكم على بعض في البيت، يعني حركة دائبة والأولاد رايحين جايين، بعضكم على بعض. كذلك وبين الله لكم الآيات، استئذان خاص، والله عليم حكيم، عليم حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الصغير بكر، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وترجع للآيات اللي من قبل، الآيات الاستئذان العام، وتبدأ تعرف أحكامها كما بيناها قبل. فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. سورة النور حدثتنا عن حجاب المرأة المسلمة، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. طيب والمرأة الكبيرة، الست العجوز، جدتي وجدتك، امرأة صارت من القواعد من النساء، لا ليها وجه يشتهى ولا جسد يشتهى، قواعد من النساء، لا ترغب في زواج ولا زوج يرغب فيه. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح، هتقعد دي ان شاء الله طول عمرها منتقبة، وهتقعد طول عمرها طول ما هي ماشية في الشارع لبس الجلباب اللي هو عبارة عن البردة والملاءة والملس او السدام، ده كبير، ده لو تعثرت في سدالها او ملاءتها تقع عضماية كبيرة، اذا وقعت على رجلها هتنكسر، مش هتاخد 15 يوم، جاي العين الصغير ده فيها شهرين على الاقل في الجنس. طب ودول يا رب ليهم رخصة ولا ملهمش؟ هات ليهم رخصة. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. اخلعوا ثياب؟ لا لا. ايه الثياب؟ ايه الجلباب؟ وايه الجلباب؟ جلابين لك ذهب ولا مصر؟ لا، الملاية، البرد، السدام، الملك، الثوب اللي بتلبسه. ولما كانت تيجي تخرج مع بنتها وبنتها ما عندهاش الملايه تروح واخدها بضبط، وكان يطلعوا ثلاث نسوان لابسين برده واحده لا يرى منهن شيء. ولا نسيت الريف المصري واخلاق القريه، اخلاق القريه، انما الامم الاخلاق ما بقيت بينهم وذهبت اخلاقهم ذهب. لو كانت تلبس المرأة البرد، طب والكبيرة في السن دي خلاص لما تصل لحد انه لا يرجون نكاحا تخلع البردة، بس في تحت البردة خمار وجلباب وساترة نفسها، بس خلعت البردة، خلعت الملاء، ولا تتحرج من هذا ولا تجد أدنى حرج عند أي واحد يرى امرأة عجوزا ماشية من غير بردة ومن غير ملاء. إنما القضية معكوسة عن بنت، البنت الصغيرة عند حد، يا بنت لما تكبري الله، ده لما تكبر تخلع، هتبقى من قواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. الحجاب الشرعي والنقاب للبنات والجميلات والفاتنات حتى لا ينتشر الزنا ولا يقع الاختصاص. وشوف، فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، وكمان وأن يستعففن خير لهن. الله أكبر. وأن يستعففن خير لهن، يعني لو تقدر تلبس نقابها وملايتها وبلبسها خلاص. ولذلك كان بعض الصحابة يذهبون لامرأة من الصحابيات من التابعيات أسماء لعلها أسماء بنت مرثد من الصحابيات رضي الله عنها، يوم هي كبيرة أوي في السن، لو أحد بجلبابها بنقابها ولن تصرت من القواعد من النساء يا أسماء، تقول اقرأوا الآية فيقرؤون. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بالدين. وروحوا تكتين تقول لهم كملوا الآية فيقرأوا، وإن يستعففن خير لهن، تقول لهم هو تلنا العمل. يا سلام، والله سميع عليم. هذا حكم برضه جاي زي رخصة وتكملة لحكم سابق، بس جاي برضه بعد تهيئة. وبعدين في آية مطولة في سورة النور نزلت لسبب الأسباب، في حرج كان بيقع في التعامل مع أصحاب الأعذار، الأعمى والأعرج والمريض، الحرج بأنه ناس يأكلوا معهم، الحرج بأن هم يأكلوا مع الناس، يعني إما بيقع الحرج من الأصحاء المعافين في التعامل مع هؤلاء الناس خشية وقوع الظلم، أو إنه المبصر يبصر جيد الطعام فيأكل ويترك رديء الطعام للأعمى، ولا الأعمى هو اللي كان بيتحرج إنه يأكل مع المبصر لأنه ممكن يأكل بطريقة معينة وهو معذور، وكذلك الأعرج والمريض. ولا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. آية سورة الفتح وتبقى مرتبطة بقضية الجهاد إن عذر عام وليس خاصة بقضية الأكل والشرب، وزيها زي آية التوبة إنه رفع الله عز وجل العذر عن الضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. البعض عممها والبعض خصصها بقضية مرتبطة بالأكل والشرب، ولذلك بقية سياق الآية بيؤكد هذا المعنى إنه ربنا رفع الحرج عن الواحد يأكل من بيته. من بيته؟ طب وين الحرج بكده؟ قال لك لا، ده من البيت تشمل الزوجة مع الزوج، فهو بيتها، فالقرآن يقول لها ما عليكيش حرج تأكل من بيت زوجي فهو بيت، والوالد مع الولد. ولذلك الآية بتقول إيه؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فهنا رفع الحرج عن الأكل من البيوت لم تذكر بيوت الزوج ولا بيوت الأولاد، قال لك لأن قول الله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم فالولد وما ملك كسب لأبيه والزوجة حق على زوجها أن ينفق عليه، لذا لم تذكر آية أزواجكم وأولادكم، قالت ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، كل ده واضح. أو ما ملكتم مفاتحه، الخادم اللي أعطي مفاتيح على شيء معين وأعطي حرية التصرف، أو جاء يأكل عطش يشرب، أو ما ملكتم مفاتيحه، أو صديقك، أي أو صديقك. القرآن الكريم يريد أن يضم عالم الأصدقاء إلى عالم الأقارب حتى يكون هناك أخوة بحقه. تبقاش المسألة فقط وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لا، أدخل معهم أو صديقكم، أو صديقكم وأصدقائكم، فهي جمع، ما هو صديقكم صديق واحد، بل بمعنى أصدقائكم أو صديقكم، فيبقى معناها أنك تعطي إذن للصديق أو للأصدقاء، معناها أنك تعطي إذن للصديق أو الأصدقاء في حق الطعام والشراب. طبعا لما يكون البيت خالي أهو يبقى بيتك، تقول لصديقك هذا بيت وإذنك معك. طب ولو البيت فيه نساء يبقى فيه ضوابط شرعية، البيت فيه نساء يبقى فيه ضوابط شرعية، مش ده صديق الأسرة وده صديق العائلة وده صديق العائلة وده سباك العائلة وده، لا لا، إياكم الدخول على النساء. قال يا رسول الله أفرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت. أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتيح صديقكم. وبعدين اداهم أدب من الآداب، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. يقال إن البعض كان بيتحرج أن يأكل منفردا، وإذا أكل منفردا عاف طعامه وقام عنه. فربنا قال لهم لا، لقيت حد يأكل معاكم كل جميع، ما تجيوش كل أشتاتا فراد، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. طب واللي جاء من بره، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني ولا السلام عليه، لا، فسلموا على أنفسكم إخوانكم الذين هم أنفسكم. القرآن دائما يعبر عن الإخوان بالنفس، ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا إخوانكم، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا إخوانكم، فسلموا على أنفسكم، سلموا على إخوانكم، على إخوانكم. ده بخلاف آيات أخرى في القرآن الكريم، فسلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم الذين هم كأنفسكم، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، مش صباح الخير ومساء الخير وجود باي 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 جود مورنينج ونبقى زي الأجانب. إن الله عز وجل جعل لنا تحية، أبدلنا من تحيات الجاهلية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم عشرة ورحمة الله عشرين وبركاته ثلاثين ومغفرة في رواية أربعين. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تحسنون. وبعدين جزئية أخرى مرتبطة بآيات سورة النور البينات، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، عود على بدء في صفات أهل الإيمان، زي ما قالت لنا إنما المؤمنون هناك في الآيات التي ذكرناها، ويقولون غير لما قالت إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هنا تعريف ثاني للإيمان، أو قل بيان صفات أخرى للمؤمنين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وآمنوا بالله ورسوله هي برضو آمنوا بالله وعملوا صالحا، هي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مجمل في مكان مفسر في أماكن، ودي عظمة القرآن، تشرح الدين في كلمتين، قل آمنت بالله ثم استقام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وتفسروا في عشرات ومئات السنين، يبقى تشمله في كلمتين
واشرح القرآن واشرح السنة في مثل.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أمر جامع، أمر مهم يستحق أن نجمع له أهل الإيمان، غزوة من الغزوات، عمل جماعي كحفر الخندق، درس علم، صلاة كسوف وكسوف، بلال ينادي في الناس بأمر قد عنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وفد قوم من بني مضر مجدى بجلود النمار، يبدو عليهم فقر مكانة، يجمع يا بلال الناس فيجتمع الناس. يبقى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهب لخفية ولا علانية، لأنه جاي بعدها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا من وراء الصفوف ومن وراء الصور ومن وراء الأعمدة. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يستأذن لأمر بسيط، لحاجة عنك له، لأمر عرض له. ودول غير المنافقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، دول المنافقين في سورة التوبة. إنما هنا إنما يستأذنك الإيه، فإذا استأذنوك لبعض الشنين فأذن لما شئت منهم. وهذه الآية كالترخيص لرفع الحرج عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن للمنافقين وربنا عاتبه وعفى عنه وقال له عفى الله عنك لما أذنت لهم. يبقى عليه الإذن. إنما الذين يتسللون لواذن دول موضوع ثاني. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الإذن هنا لقضاء الحاجات. حدث هذا في حفر الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان المؤمن ينصرف من حفر الخندق إلا لحاجة ملحة. إنما المنافق لوضع ثاني. إن الذين استأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، ما هو لكل شأنهم، مش كل حاجة يروح البيت. هروح أبص على الولي. هروح أشوف العيال. لا لا مش كل حاجة. ده لبعض شأنهم الحاجات الضرورية. لو إحنا بنطبق الكلام في طلب العلم. ما كانش الناس ينصرفوا عن طلب العلم لأسباب الأسباب. امرأته مش عارف عاوزة ايه، وابنه تعبان وهو متصدع وعنده انفلونزا. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. يا سلام، عظمة دي، حقيقة الإيمان. بقول له حتى لما تدلهم الإذن، إذنهم مع إنه للضرورة بس لأنه في شيء برضه، واستغفر لهم والله. يبقى النبي قاعد وهو مروح، واستغفر لهم والله. لذلك اللي قال ايه، لأن كنا نقعد والنبي يعمل فذاك منا الأمر المضلل. النبي الشغال عليه السلام وبيع وجاع مش عارف يروح ياكل، فربط الجوع على بطنه، ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. مش فاضي يروح ياكل. احنا لو طولنا في الدار وما احناش صايمين في التسعة ولا حاجة، عم الناس مش هتتغدى ولا ايه؟ مثلا يقوم فأذن لمن شئت منهم مش كلهم، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يبقى ده بيان صفات المؤمنين. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. صل على رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إما أنها عامة أو خاصة. عامة يبقى لا تجعلوا دعاء الرسول، لا تنادوا على الرسول عليه الصلاة والسلام كما ينادي بعضكم على بعض، وتفسرها ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما تقولش يا محمد، ما تقولش يا أحمد، ما تقولش يا أبا القاسم، أما تقول يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام. ويبقى الدعاء هنا بمعنى النداء. وإما لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لما ينادي عليك النبي عليه الصلاة والسلام مش زي ما ينادي عليك حسنين ومحمدين، ينادي عليك تشوح له كده، ينادي عليك مش مستعد ترد عليه تعمل نفسك ما سمعتوش، لا، ده لما ينادي عليك النبي لو بتصلي تطلع من الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سعيد نادى عن الأم، أبو سعيد بصر، النبي نادى سعيد بصر، قالت لما طلع راح يسرع للنبي عليه، ما لك لم تجب يا أبا سعيد؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يا أبا سعيد لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أمسك بيدي وأراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله، قلت إنك ستعلمني أعظم سورة من كتاب الله. قال نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. بما لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ومعنى ذلك انه اوعى تفتكر لما النبي يدعي عليك زي ما اي واحد ثاني يدعي عليك او يدعو لك يبقى زي اي واحد ثاني يدعو لك، ويبقى بمعنى الدعاء مش النداء. والسبب الخاص فيها مع السياق انه النبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن ينادي على بعض المنافقين يعملوا نفسهم ما بيسمعوش، ياخذوا بعضهم ايه ومن وراء الصفوف ويتسللوا. ولذلك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا في خفيه وحذر. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، ده الامر اللي حصل، خلوا بالكم، قال لهم فليحذر، تحذير، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وتبقى الفتنه في الدنيا والعذاب الاليم في الاخره. فليحذر الذين يخالفون عن امره، مخصص في الايه وعم كما تشاء. يبقى لما تخصصها يبقى المنافقين اللي كان بينادي عليهم وبيهربوا ويتسللون لواذا، وتعممها لاي واحد خالف هدي النبي عليه الصلاه والسلام وترك سنته. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، والفتنه امتحان وابتلاء وانصهار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل هذه الفتن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الخاتمة، ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه، للتحقيق، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه. خلي بالك، لازم التفكير بالمصير، المصير، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويوم يرجعون إليه، أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هذه سورة النور، لمن أراد أن يسير في موكب النور وأن يخرج من غياهب الظلمات. قاموس منهاج علاج سورة النور تبين قواعد المجتمع المسلم من بعد سورة الحجرات التي علمتنا كيف يكون الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ومع المؤمنين ومع النفس، وكيف يكون تعلم الدين والأدب مع رب العالمين في الآيات الخمس الأواخر لسورة الحجرات. سورة الحجرات أغدفناها بسورة النور في منهاج، نسأل الله أن ينتقل من جوانبه النظرية إلى حياة عملية وإلى وقائع عملية تطبيقية، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من البغضاء، نعوذ بك من الشحناء، نعوذ بك من العجب والغرور والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وضيق الأرداف. نعوذ بك من أمراض القلوب ومن أمراض البدن. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
صلى الرسول عليه الصلاة والسلام. شاب يريد الانضمام إلى نادي كرة القدم علما بأنه مؤكد يوما ما سيؤخر صلاة أو أكثر، فهل من الحلال أن يفعل ذلك؟ هذا يعني فيه الآن من الفتن ما فيه، والرياضة في الإسلام وسائل وليست غايات، إنما أنت لما تدخل عشان تبقى عضو فريق كرة قدم وتبقى لاعب مشهور والناس تتفرج عليك وتاخد ميدالية وتاخد مرتب والحاجات دي كلها، هذا ليس مباحا. إنما ممارسة الرياضة للتقوية والمؤمن القوي خير من محب الله من الضعيف، يعني هذا هو المطلوب وليس منحصرا في كرة القدم. ولما علم أنه كثير من زاول الرياضة أصبح عضو لاعب مشهور وهيلاقي حواليه في فتن ومشاكل، يبقى يبتعد عن هذا الطريق من باب أنت سعد فقد هلك سعيد. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم الدين في الاشتراك في صناديق التكافل الاجتماعي التي تنفذها النقابات المهنية لأعضائها، وهي أن يدفع العضو مبلغا سنويا غير ثابت للحصول على مبلغ محدد قابل للنقص في حال الإحالة لسن المعاش والوفاة؟ لا، هذا لا ينبغي ولا يصح. وما يسمى صندوق التكافل الاجتماعي المفروض. والشيء الثاني، إما هو إجباري إما اختياري. إن كان اختياريا فلا تقدم عليه بحال، وأما الإجباري فاللي إحنا بنجبر عليه ما بنعرفش هم بيعملوا فيه إيه، زي الحاجات اللي بتقطع من رواتبنا وإحنا مش عارفين بتروح فين وبتيجي منين، دي مسألة تانية اعتبرها مسكوت عنها. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الدفن في مقابر ثم في مقابر تم بناؤها فوق الأرض؟ الأصل في المقبرة أن تكون تحت الأرض ولا ترتفع الأرض إلا بمقدار شبر أو شبرين ليعلم أنها قبر، فلا يجلس عليه ولا يصلى إليه. هل يجوز ذلك إذا كانت الأرض بها مياه جوفية؟ إذا كانت كل المنطقة فيها مياه جوفية وفي ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. هل يمكن دفن أكثر من جثة في هذه المقبرة وكم يبلغ العدد؟ نعم، في شق وفي لحد. الشق يدفن في أكثر من ميت، وعلى قدر المقبرة، ضاقت قل العدد اتسعت زاد العدد. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. أحبك فلها أحبك الله تحت رأيي. يقول إني أقسمت ناسيا على أنني ليس معي طلب نقود قد طلبها مني شخص ما، فهل علي
تكفير لهذا اليمين أم لا؟ يعني قبل ما تحلف اليمين تتذكر، إنما يعني تقول حلفت ناسيا، لو فعلا استغرق منك النسيان رفع عن أمتك الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن إذا كان النسيان ده شبه إرادي أو أنت مش عاوز تدي الرجل ده الطلب اللي طلبه، يبقى هذا اليمين حتى هذا اليمين ما يحتاج إلى كفارة، ولكن يبقى التوبة والاستغفار. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هل شرط تأدية الصلاة جماعة في المسجد؟ نعم. يقول أنا طالب جامعي، لقد من الله علي بالصلاة في جماعة وحضور دروس العلم والإطلاع عن المعاصي، ولكني بحكم الدراسة أقف مع زميلات متبرجات، فهذا نفاق، أرجو أن تنصحني فضيلة الشيخ. طب إيه خلاك حكم الدراسة تقف مع زميلات متبرجات؟ وما فيش زملاء متفرجين حتى؟ عافاك الله من النفاق ومن أهلك، لكن هذا من باب الفتن، فانجو بنفسك وخلي أصدقائك وزملائك من الشباب الصالحين. لا يكفي أن يكونوا شباب مخنثين، ولا أن يكونوا بنات إن ما كنتش تتعلق بهم يتعلقوا بك وترتب عليها مشاكل كثيرة. نصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول نسأل الذي حفظ القرآن والسنة وفهم سلف الأمة أن يحفظكم كما علمتنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. آمين. سئل أحد علماء الأزهر الكبار جدا عن لبس البنطلون والصلاة في المرأة، السؤال كان يشمل أو يقصد